إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، أتذكرون في المرة الأخيرة لما خرجنا عن موضوع الدرس، نحن توقفنا عند البعث بعد الموت في كتاب 200 سؤال وجواب. استأذنتكم في أن أتكلم عن الابتلاء لما رأيته من أن إخواننا المسلمين تنزل بهم نوازل شديدة جدا، وذكرت أن الابتلاء ينقسم إلى قسمين: ابتلاء كوني قدري وابتلاء شرعي. تكلمت عن هذه المسألة وأنا لا ولا الحاضرين يعرفون أن أخانا الفاضل الذي استضاف هذا الدرس في بيته وسن هذه السنة الحسنة في الأسبوع الذي تلا هذه المحاضرة الأخيرة أصيب فجأة بجلطة في المخ، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. يعني ابتلينا ابتلاء شديدا في أخينا هذا، نعرفه من مدة كبيرة في الخلق والدين، لا يعني لا تسأل، أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. والرجل الآن يعني في مرحلة خطيرة جدا، ونسأل الله العلي الأعلى أن يمر منها بسلام. فتصور إن احنا نتكلم في هذه المسألة وأن خالد يفوت تماما أن الأخ الذي استضاف الدرس في بيته وسن هذه السنة الحسنة تعرض لهذا الابتلاء، وتعرضنا كلنا لهذا الابتلاء. ولولا أن الرجل كان يلح في استمرارية الدرس، لا لأنه كان يعني يستحضر الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ويماثل هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به من بعده، نفس السياق، ومن دعا إلى ضلالة كذلك. لكن ما لم نستطع في الحقيقة أن لم أستطع أن ألقي الدرس في المرة السابقة، وأنا الآن ألقي الدرس، اخترت أن ألقي الدرس بعد أن استشرت إخواني، ومن باب أن هذه السنة التي سنها أخونا الفاضل، أسأل الله أن يشفيه، تستمر ويكتب له بها الأجر وهو على فراش المرض بين يدي الله تبارك وتعالى. فأستهل الدرس بالدعاء له ولإخوان المرضى جميعا: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك بقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وأنت سبحانك واسع المغفرة، اللهم إني أسألك أن تشفي عبدك أبا محمد يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم رده إلينا سالما معافا يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن أبا محمد بين يديك يا رب العالمين، وأنت رب غفور رحيم. اللهم رب الأرباب تداركه برحمتك، اشمله بلطفك احطه بلطفك ورعايتك، واشمله برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. أما اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوة أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوة أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوة أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك سعيد عفيفي، اللهم اشف عبدك عادل عفيفي، اللهم اشف عبدك محمد سمير سليمان، اللهم اشف أمتك ليلى الشبوكشي، اللهم اشف أمتك نجوى رؤوف، اللهم ارحم أمتك سناء ندى، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت من المسلمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا قد شرعنا في الكلام في المرة السابقة على القسم الأول وهو الابتلاء الكوني القدري، القسم الثاني هو الابتلاء الشرعي. الابتلاء الكوني والقدري هو الذي لا مدخل للعبد فيه، لا دخل للعبد فيه، وهو قد يكون بالخير وقد يكون وقد يكون بالشر. إن كان بالشر فيحتاج من الإنسان إلى أن يقابل ذلك بالصبر. الصبر، وذكرت تعريف الصبر. وإن كان الابتلاء بالخير فهو يحتاج إلى الشكر، وشرعنا في الكلام عن الشكر. الصبر لو تتذكرون هو حبس القلب عن الجزع، حبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح واللسان عن كل ما لا يليق شرعا. ما فيش بقى شق الجيوب ولطم الخدود وما إلى ذلك، لا، والمكابدة في ذلك، لأن المصيبة لها حرص والعياذ بالله، المصيبة لها حرص يا أخوانا، ربنا يعافينا ويعافي كل مسلم. فحبس كف الجوارح واللسان عن كل ما لا يليق شرعا، والمكابدة في ذلك، وانتظار الفرج، وانتظار الفرج. وذكرت سابقا أيضا أن الذي يتهكم على عبارة وانتظار الفرج ليس هذا معناه أن يجلس ويضع خده على يده وينتظر الفرج، لا، يأخذ بالأسباب دوما، كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وإن كان الابتلاء بالخير فإنه يحتاج إلى الشكر، وذكرت أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. الشكر أعم من الحمد من جهة، وأخص من الحمد من جهة أخرى. هو أخص من الحمد لأن الشكر لابد أن يكون على نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، لكن الحمد في كل وقت، الحمد في كل وقت. طيب، والشكر يكون بالقول وبالعمل، بالعمل، شكر بالعمل. نعم، قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد استجاب داود عليه السلام كما شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم، شكر الله عز وجل كما أمره تبارك وتعالى. انت عارف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام. وذكرت أن الشكر يكون بالقلب بثلاثة أمور، وبالجوارح بثلاثة أمور، وباللسان بثلاثة أمور، وبالجوارح، وهذه النقطة التي توقفنا عندها، يكون أيضا بثلاثة أمور. الشكر بالقلب، أن تعرف أن ما أنت فيه نعمة، وأن تعرف أنها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن تعرف أنها محض فضل من الله عز وجل عليك، لا باستحقاقك أنت لذلك. نحن لا نستحق شيئا، وقد ذكرت الحديث الذي رواه أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكرون؟ أبي بن كعب، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، إلى آخر الحديث. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. ولذلك سيد الاستغفار فيه هذه النقطة: أبوء لك بنعمتك علي. سيد الاستغفار ده ثابت صحيح البخاري، مش كده؟ عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. وفيه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبك، يعني نعمك يا رب علي كثيرة، وأنا أعمالي سيئة وذنوبي شنيعة، لكن ليس لي رب سواك، اغفر لي يا رب، وخذ بناصيتي إلى الخير، وتب علي لأتوب، تب علي لأتوب. فلابد أن يستحضر الإنسان هذا الأمر. بعد كده الشكر بالإيه؟ الشكر باللسان، أن تحمد الله عز وجل، وأن تتحدث بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. يبقى لا يشكر الله من لا يشكر الناس، مثل الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، حديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشوف حكم الشريعة، الشريعة تقول لفاعل الخير: افعل الخير ولا تنتظر عليه شكرانا. ده حال العباد الرحمن سبحانه وتعالى. راجع صورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من دول؟ الأبرار، مش كده؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبينت نقلا عن بعض سلفنا الصالح الحسن البصري، وأعتقد الحسن البصري وقتادة تقريبا، قال: أما إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم، يعني مش ممكن تخطب في الفقير تقوله لا أريد منك جزاء ولا شكورا، إني أخاف من ربي يوما عبوسا قمطريرا، لا. لكن لما علم الله عز وجل ذلك من قلوبهم أطلع الناس على طويتهم ليرغب في ذلك كل راغب. فشوف حكم الشريعة، الشريعة تقول لك اشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك، وتقول للذي أنعم عليك طبعا ربنا هو منعم في الأساس، لكن الذي أسدى إليك معروفا أو نعمة تقول له لا تنتظر شكرا، وتقول للمنعم عليه أشكر. يبقى أنت لا تنتظر شكرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش يقول له أنت لحم كتفك من خيري، ده كلام غريب، كلام شنيع. لحم كتفك من خيري، أنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك حين رزقك بهذا المال، ثم أنعم عليك حين وفقك للتصدق من هذا المال. أنت فاكر أنك تتصدق بهذا المال بمحض إرادتك؟ أبدا والله، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى أراد بك خيرا سبحانه وتعالى فقادك إلى هذا الأمر. وذكرتك، تذكر دائما حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق، والحديث في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كان يقول وهو يحفر الخندق صلوات الله وسلامه عليه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر الحديث، ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى ربنا أنعم عليك حين جعلك تتصدق على الفقراء، فهذه نعمة في حد ذاتها تحتاج منك إلى شكر. إن وفقت إلى الشكر فهذا الشكر نفسه نعمة تحتاج إلى شكر آخر، فيتجدد الشكران والحمد لله عز وجل. هذا الكلام ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه في مقدمة كتابه العظيم الرسالة، إن أنت بتعمل الطاعة ربنا هو الذي وفقك لهذه الطاعة، يبقى أشكر ربنا. طيب شكرت ربنا سبحانه وتعالى، هذا الشكر نفسه نعمة وفقك الله إليها، تحتاج إلى شكر آخر فهو شكر متجدد لله عز وجل. فإذا الشكر باللسان بثلاثة أمور: أن تحمد الله عز وجل، وأن تعلم أن حمدك لله أهم من النعمة التي جاءت إليك، مش كده؟ وذكرت في ذلك الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ما أنعم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي خيرا مما أخذ. أحمد أبو داود: إلا كان الذي أعطي خيرا مما مما أخذ. يعني كون ربنا وفقه للحمد هذا أفضل من النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، أفضل. قال السلف: وذلك لأن الله عز وجل قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لما واحد جاله 1,000,000 جنيه فقال: اللهم لك الحمد، ثم جاءه ملك الموت مات، 1,000,000 جنيه لن تنفعه في شيء، لكن قوله الحمد لله هذا هو الذي سيصحبه في رحلة الآخرة. يبقى الشكر باللسان بثلاثة أمور: أن تحمد الله عز وجل، أن تحمد من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أن تتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن تتحدث بنعمة الله مع الحسود، مع الأعداء، لا لا، مع إخوانك الذين يحبون لك الخير ويضعون الكلام في مواضعه، والذين ليس في قلوبهم أي غل للذين آمنوا. وإحنا لازم نسأل ربنا سبحانه وتعالى هذا باستمرار، لأن هذا وارد في القرآن وارد في السنة: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي السنة شوف الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين، اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، الحقد والغل والحسد واسلل سخيمة صدورنا. يبقى الإنسان دائما يسأل ربه عز وجل بهذا. كذلك إمعانا في الحرص على المسلمين، ادعو لهم دائما بالبركة، كلما رأيت على مسلم نعمة من النعم ادعو له بالبركة، حتى وإن لم ترى نعمة دخلت بيته ادعو له بالبركة، اللهم املأ بيته بركة وإيمانا، ركبت سيارته اللهم بارك له في سياراته وفي ماله، ادعو البركة لألا تؤذي أحدا، احرص على ألا تؤذي مسلما. لألا تحاسب يوم القيامة. بقي الشكر بالجوارح. احنا قلنا من الآن لما تكلمنا عن شكر النعم بالقلب، قلنا الركن الركين كلام ابن القيم بقى رحمه الله، أن تعرف أنها نعمة. إن كنت لا تعرف أنها نعم لن تستطيع أن تأتيها بالباقي. واحد ربنا مديله عربية 128 متسخط هذه السيارة لأنه إيه، عايز عربية مرسيدس مثلا أو ما إلى ذلك، لا، فهو لا يشعر بأن هذه نعمة، خلاص لن يستطيع أن يأتي بباقي الأمور التي تعد من شكران النعم. لازم دائما إن أردت أن تقارن بينك وبين غيرك فقارن من جميع الأوجه. أنت عايز يعني ابن آدم يريد الميزة التي توجد عند كل واحد، لكن مثلا هل تريد أن تأخذ ما عند فلان من خير وشر مع بعض، ولا أنت عايز الخير بس؟ لا يمكن، لا يمكن أن يجمع الخير لإنسان في الدنيا. الدنيا دار نقص ليست دار كمال، لا يمكن. ولذلك غض البصر يا أخواننا ليس عن النساء فقط، ده غض البصر أيضا يكون عن النعم التي في أيدي الآخرين. كنا في الماضي نؤدب على مسألة أننا نجول بأبصارنا في بيوت الآخرين إذا دخلنا عندهم، لا ما تقعدش تبص فوق وتحت وتعمل، تقعد تبص قدامك كده، والله كنا نؤدب على هذا، ما تقعدش انت فضيحة تعمل ايه. ده فعلا كان مناس بقى يعني، الله يرحمك يا أمي ويرحمك يا أبويا، هنقولي بس ربنا يرحمهم جميعا، يرحم أمواتنا جميعا، لكن كنا نؤدب على هذا، لا يعني تتمعن، لا تمعن النظر فيما في أيدي الآخرين، فقد تقع في الحسد أو على أقل تقدير تقع في العين. العين غير الحسد، الحسد تمني زوال النعمة، لكن العين أن تنظر إلى الشيء بإعجاب دون أن تدعو بالبركة. وبعض الناس بيظن أنه ما دام قد نظر إلى الشيء وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى ده خلاص، لا، الشرع أمر أن تدعو لأخيك بالبركة، هذا ليس فيه دعاء بالبركة، تدعو له بركة، بارك الله لك، خلي هذه الكلمة على لسانك دائما، الله بارك الله لك، لإيه؟ لتفلت من إيه؟ من إذاة الآخرين. شكران النعم بالأعمال بقى سيأتي ركن آخر. يبقى احنا عندنا ركنين يعني أساس في شكران النعم، أن تعرف أنها نعمة. الركن الثاني إيه؟ أن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى الله عز وجل. إن عرفت أنها نعمة ثم لم تتقرب بها إلى واهبها عز وجل، لا إله إلا هو، يبقى أنت ما شكرتش، لم تشكر. يبقى نمرة واحد في شكران النعم بالجوارح أن تتقرب بها إلى واهبها عز وجل، لا إله إلا هو، تتقرب بها إلى واهبها. افرض واحد، أنت بتشوف ده في الواقع العملي، واحد رايح لزوجته يقول لها الحمد لله كنا محتارين هنصيف ازاي، في جات لي فلوس النهارده مكافأة وبتاع حاجات زي كده، يوم ياخد زوجته وبناته ويطلع يتعرى على الشواطئ وما الى ذلك، هل ده شكران للنعمة يا جماعة؟ ده انت بتستخدم هذه النعمة التي جاءت لتبقى نقمة، لتبقى نقمة مش نعمة. وهنا ينبغي ان تتذكر كلام ابي حامد الغزالي النفيس رحمه الله. ابو حامد الغزالي بيقول الأوصاف منها الذاتي ومنها الإضافي. الوصف الذاتي هو الذي لا يتغير بتغير الأشخاص والأحوال، ولا الوصف كالسواد في الألوان، السواد والبياض. ومنها ما هو إضافي، وصف إضافي، كأن تتحدث عن طعام مثلا فتقول هذا طعام شهي بالنسبة لزيد منفر بالنسبة لعمر. ممكن تلاقي واحد بيحب أكلة جميلة جدا بيحبها جدا والتاني بينفر منها ما لا يستطيع أن يمد يده إليها بالتوهم. زي بعض يعني ليس من الضروري أن نذكر الأمثلة لكن ده واقع موجود. يبقى إذن الأوساط منها الذاتي ومنها الإيه؟ الإضافي. كل ما يعطاه الإنسان، الكلام لأبي حامد الغزالي رحمه الله بالمعنى، كل ما يعطاه الإنسان في حياته الدنيا قد يوصف بأنه نعمة أو بأنه نقمة. دي أوصاف إضافية كلها باعتبار تصرف العبد في ذلك الشيء الذي رزقه الله عز وجل به. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مالا، أعطى سليمان مالا عليه السلام فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأعطى قارون مالا فقال إنما أتيته على علم عندي. أدي اثنين هم، واحد شكر النعمة والثاني لم يشكرها. كذلك روى أحمد والترمذي في هذا الحديث العظيم حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن. والحديث مكون من إيه؟ شقين. حديث في غاية الأهمية والله يا أخوان. ثلاث أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، يمحق الله ربا ويربي الصدقات، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. بس الصبر على المظلمة مع إيه؟ مع القدرة على الانتقام. لكن يقول لك لا خلاص سيبها لله. مثل هذا كما في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه يدعوه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين، يتخير منها ما شاء. ايه المجد ده؟ واحد فلان يا ابن فلان قوم على رؤوس الخلائق انتقي من الحور العين ما شئت. لا اله الا الله. مش واحد يقول لك لا ده انا ما اسيبش طاري ابدا. طيب، ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مساله إلا فتح الله عليه باب فقر. تدريب للمسلمين على مسألة عفة النفس وعدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أتتذكرون الحديث الذي ذكرته في مرة ماضية، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من الأنصار سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. يعني يتكلف العفاف وليس فيه، ربنا خلاص يخليها صفة ثابتة فيه. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يبقى ده توجيه نبوي. ثلاث أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. بأحدثكم حديثا فاحفظوه. يبقى شوف شطر الحديث الأولاني أقسم عليهن على الثلاثة، والشطر الثاني وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر. شوف أنت ناسك أنهي قسم. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة ويتقي فيه ربه. خلي بالك من الأخرانية دي، لأن بعض الناس ممكن ينفق في سبل الخير وبعدين يقول لك إيه أشوف نفسي أنا بقى، ويبتدي إيه يتصرف تصرفات حمقاء وهو ما يعني تغافل أو نسي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند الترمذي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، مش كده؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلذلك قلت في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليك، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وأجرهما سواء. ليه؟ لأنه أحب الخير وأهل الخير، وإنما حبسته الإيه؟ حبسه العجز، عدم الإمكانية، عدم الإمكان، فيكتب له الأجر. ده زي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا حديث رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فرجل آتاه الله علما لم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، بعمل فلان، فهو بنيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، خلي بالك من ده ومن رقم واحد: آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى محمد الغزالي لما أقولك أن دي أوصاف إضافية، المال كان في حق الأولاني نعمة وفي حق الثالث نقمة، مش كده؟ لا يعرف الله فيه حقا ولا يصل به رحمة ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فلان الثالث ده، فهو بنيته ووزرهما سواء. كم تمنى الإنسان في الماضي، كنا بنشوف الكلام ده في الله، يقول لك أنا عايز يعني يبقى ممثل أو يبقى ليه، علشان الملابس والنساء والشهوات، شهوات، يبقى شوف بيتمنى ايه. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى زي فعلا زي بيقول ابو حامد رحمه الله: كل ما يعطاه الانسان في حياته الدنيا قد يوصف بانه نعمة وقد يوصف بانه نقمة باعتبار تصرف الانسان او العبد في ذلك الايه الذي اعطاه الله اياه، حتى ايه طول العمر قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الله، الاثنين طال عمرهما، لكن واحد استخدم أو استعمل هذا العمر في التزود، في التزود، والتزود فإن خير زاد التقوى، والآخر ازداد إثما والعياذ بالله، يفسد على أعمال، يفسد عاطل على باطل، نسأل الله السلامة والعافية. فشوف يبقى طول العمر لا يوصف بأنه نعمة ولا يوصف بأنه نقمة، وإنما باعتبار تصرف العبد. وقص على ذلك: امرأة أعطاها الله عز وجل جمالا، واحد بقى اشتغلت راقصة ولا اشتغلت فنانة ولا اشتغلت كذا، يعني يبقى جمالها أرداها، وامرأة أخرى اتقت الله عز وجل ولم تسعى في فتنة الآخرين، فلها أجر كبير عند الله عز وجل. كل الأمور بهذه على نفس القانون، ما عدا الإيمان. الإيمان كما قال ابن العربي، القاضي ابن العربي رحمه الله: الإيمان نعمة في جميع الأحوال، في السراء وفي الضراء، وفي الغنى والفقر. الإيمان وصفه بأنه نعمة وصف ذاتي، يبقى لك أن إيه تقسم الأوصاف: أوصاف إضافية، وهي كل الأوصاف الإضافية دي تشمل كل ما يعطاه الإنسان في حياته الدنيا ما عدا الإيمان. الإيمان وصف ذاتي، إن أعطاك الله عز وجل الإيمان خلاص يبقى كل الأشياء الأخرى ستنقلب معك إلى نعم. وفي واحد عنده إيمان ويفسد بالمال مثلا؟ لا. في امرأة عندها إيمان وهتفسد بجمالها؟ لا، مفيش. الإيمان، نعمة الإيمان نعمة وصفها ذاتي، ولذلك يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. يبقى دي نمرة واحد اللي هي ايه؟ ان تتقرب بالنعمة الى واهبها عز وجل لا اله الا هو. وقلنا ان ده الركن الثاني الركين في مسألة شكران الايه؟ النعم. الركن الاولاني ايه؟ في القلب، ان تعرف انها نعمة. اثنين، ان تتقرب بها الى واهبها الله عز وجل. يعني شوف شوف ال 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 تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أصل كل الأمور خاضعة لهذا القانون. حتى شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا معشر القراء استقيموا فإنكم إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن لم تستقيموا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. مش خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ تعالى على طول في الناحية الثانية، حديث عن ثلاثة من الصحابة يبدأون بحرف العين: عصمة بن مالك عند الطبراني، وعبد الله بن عمرو عند أحمد والطبراني، وعقبة بن عامر عند أحمد والطبراني. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. يبقى أنت لازم تبقى، ربنا أعطاك النعمة القرآن، ربنا أعطاك القرآن، اعمل بما فيه وادعو الناس إليه، ما تقعدش وخلاص أو تستعمل القرآن في تحصيل الجاه أو المال أو ما إلى ذلك. لا، أنت حامل الكتاب الله عز وجل، اشتغل اشتغل بهذا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف نعمة عظيمة جدا اهو، صلوات الله وسلامه عليه. تعالى في آخر سورة الحاقة، قل لي كده آخر سورة الحاقة للنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول السورة كلها على بعضها وخلاص، ما بعرفش اجيب الآيات من النص. ها؟ صح كده. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. خلي بالك بقى اللي جاي: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. تذكرة للمتقين وحسرة على الكافرين، نفس القرآن، كلام واحد اهو: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى كل شيء يجي واحد يقول لك: لا، النبي عليه الصلاة والسلام احنا نحتفل بالمولد، احتفل انت حر، لكن انت لازم تحط عينك على قوانين، القوانين دي تبقى ثابتة في حياتك، ثابتة في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى احنا قلنا اي نعمة ينعم بها الرب عز وجل على العباد لابد من شكرانها، ومن شكران النعم ان تستعملها فيما خلقت له، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى امتن على المسلمين وعلى المؤمنين بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، وأمرك بالشكران هذه النعمة ولا لا؟ ارجع لسورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما فعلنا كل ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى لابد من شكران هذه النعمة. طيب استعمال هذه النعمة فيما خلقت لأجله يرجع إلى القرآن سورة النساء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى الرسول بعث علشان إيه؟ يطيعه أهل الإيمان الذين صدقوا به. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لكن منهم الطائع ومنهم إيه؟ غير الطائع. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لكن تقول أنا أحتفل بالرسول عشان أنا بحبه، ومحبتك للرسول عليه الصلاة والسلام تبقى أكل الحلويات وعروسة المولد مش عارف إيه والحصان والكلام اللي وفيلم الرابعة العدوية، لا أفق قبل أن يأتيك الموت. لكن أنت تدرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم وتطيعه عليه الصلاة والسلام، هذا سيأتي في الإيه؟ في القسم الثاني من الابتلاء اللي هو الإيه؟ الابتلاء الشرعي. الابتلاء الشرعي. يبقى نمرة واحد في الشكر النعمة بالأعمال إيه؟ أن تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل لا إله إلا هو. نمرة اثنين أن تعمل على شكران الرب عز وجل ما هو واهب النعم. أنت مش هتستنى عشان تجيلك نعم وتقوم تشكره، لا، دايما تعمل في طاعته تبارك وتعالى حتى يرضى عنك. انت عارف حديث القدسي الذي رواه الامام البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني. يعني إيه الحاجات دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاص ما دام ربنا رضي عنك لن تستعمل هذه الجوارح إلا في طاعتك. يعني وبصره الذي يبصر به أي يبصر بصره دائما إلى الإيه؟ إلى الطاعات، زي النظر إلى الكعبة أو وجوه المؤمنين، لكن لا ينظروا إلى الإيه؟ إلى المحرمات. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن. شوف يكره الموت ولا بد له منه وأنا أكره مساءته، وأنا أكره مساءته. شوف المؤمن غالي عند ربنا سبحانه وتعالى إلى أي درجة، سبحان الله العظيم. فالأمر الثاني فيما يتعلق بشكران النعم بالأعمال أنك أنت تعمل إيه؟ تتقرب إلى واهب النعم ابتداء. عندنا في هذا حديث، بل حديثان، حديث الأول رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه فكلم في ذلك. مين اللي كلمه وماذا قال له؟ في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت له يا رسول الله، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه، فقلت له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألي أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يحاول يشكر الرب سبحانه وتعالى في كل، وتعمل اللي ربنا بيحبه، تعمل ربنا بيحبه. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا ولا يزال، يحكي عن الرب عز وجل في الحديث الماضي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، خلاص كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قول وقنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى الإنسان دايما يسعى في ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن التعلق بالدنيا مفتاح كل شر. طيب الأمر الثالث من شكران النعم بالإيه؟ بالجوارح، أن يرى أثر النعمة عليك، أن يرى أثر النعمة عليك. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ليس أشرا وبطرا يا إخوانا، لا، بل كما قال بعض أهل العلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أي لكي يقصده الفقراء والمحتاجون. شفت بقى، مش يدخل كده متعنطز ونافخ يقول لك فوت على عدوك مش عارف ايه، فوت على عدوك معرش ولا تفوت عليه مكرش حاجات لله. لا، كل الأعمال لله عز وجل. فهو إن أبدى نعمة الله عز وجل وظهرت عليه فلكي يقصده أهل الحاجات. وانت عارف ان في بعض الناس يتصرفون على خلاف هذا القانون، يدعي الفقر ويلبس المقطع وما إلى ذلك لئلا يقصده أحد من الناس، مش عايز يدي حد حاجة. بل مثلا يجي ايه، ودي أشياء دقيقة، يجي يطلع مال مثلا، قالوا ان في ناس محتاجين 100 جنيه، هو جه هيطلع ال 100 جنيه، فواحد تاني قال له اهي ال 100 جنيه اهي، فيقوم ده يحمد ربنا في قرارة نفسه ان في حد قام بال 100 جنيه، وده يحمد ربنا في قرارة نفسه ان هي ال 100 جنيه ما خرجتش منه. ده انت حقك تبكي مش تفرح، حقك انك انت تبكي على هذا. ازاي ربنا اختار التاني ولم يختارك انت؟ انت عزمت على الدفع، ان شاء الله ليك اجر. لكن اقصد ان الانسان لما يجي يعمل عملا فيه قربة لله تبارك وتعالى لابد ان يعمله ونفسه طيبة بهذا العمل او بهذه الصدقة، يعطي الصدقة ونفسه طيبة بها، مش يعطيها بيد مرتعشة او بيقدم رجله اخر رجل، لا. يبقى اذا شكران النعم بالجوارح بيكون ازاي؟ ان تستعمل النعمة في ايه؟ في التقرب إلى واهبها عز وجل، وده الركن الثاني الركين. نمرة 2، أن تتقرب إلى واهب النعم في كل وقت وحين. نمرة 3، ما شوف ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له سلني ما شئت، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك، ما عنديش حاجة تانية يا رسول الله إلا هو ذاك. الصالحون كلهم هكذا. يعني في ابو حازم سلمة بن دينار لما قاله سليمان بن عبد الملك سلني حاجتك، نفس الشيء اخوانا، قال اسالك ان تدخلني الجنه وتنجياني من النار، فقال ان هذا ليس الي، قال فما لي اليك حاجه، ما عنديش حاجه تانية. خلاص، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ايه، عنهم بقى، لأن سالم وأبوه عبد الله وجده عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، كان يطوف بالبيت فلقيه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فقال له سلني حاجتك. شوف أهل الإيمان يا أخي، والله حاجة. فقال إني والله لا أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته، إني والله لا أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فلما فرغ هشام بن عبد الملك من الطواف انتظر سالما حتى إذا فرغ من طوافه قال الآن سلني حاجتك. فقال له سالم أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ شوف ده تأديب، أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال من حاجة الدنيا، قال والله إني لا أستحي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ممن لا يملكها؟ يبقى دي 3 حاجات. يبقى لو حبينا نلخص مسألة الشكر، هنقول شكر بالقلب، أنت عارف أنها نعمة، أنها نمرة اثنين أنها من الله، نمرة ثلاثة أنها محض تفضل من الله، من الله عز وجل عليك دون استحقاق لشيء من هذا. أن تشكر النعمة باللسان، وذلك بثلاثة أمور: أن تحمد الله واهب النعم سبحانه وتعالى، أن تتحدث بإيه؟ بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال التحدث بالنعمة من شكرانها. نمرة ثلاثة: أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. والشكر بالجوارح، ويكون بثلاثة أمور: أن تستعمل النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل. نمرة اثنين: أن تتقرب أصلا ورأسا إلى واهب النعم سبحانه وتعالى، أن تتقرب إليه. نمرة ثلاثة: أن يرى أثر النعمة عليك ليقصدك من يحتاج من الناس. كده احنا خلصنا القسم الأول في مسألة الابتلاء، وعلينا بقى بالقسم الثاني اللي هو الايه؟ الابتلاء الشرعي. مرة جاية ان شاء الله، انا عارف ان انا خرجت عن الكتاب، بس هو اصل ده يا جماعة الدرس ده هو المنفذ الوحيد ليا، واحنا عايشين يعني في ظروف فتن تموج كموج البحر، ما تصورت ابدا ان تكون الفتن عاتية بهذا الشكل. سقط فيها من سقط ممن كنا نظنهم على الخير، وده بيحملنا مسؤولية كبيرة، والمفروض ان هو يخوفنا. ندعو لهم بان يقيل الله عز وجل عثرة من تعثر منه، وان يأخذ بناصيته الى الخير، وان يعافينا جميعا، ربنا يعافينا، فالثبات منه وحده تبارك وتعالى. فاصبروا عليا معلش، لان دي برضو انا عندي موضوع تاني في الفتن، في الفتن وكيفية مقاومة الفتن، عندي موضوع تالت في الدجال والدجل، مش كله هيبقى ورا بعضه، لكن هنمشي شوية في الكتاب ونأخذ بعض هذه المواضيع بعد إذنكم. إن رأيتم أن نستمر في الكتاب إلى أن نفرغ منه، خلاص الأمر إليكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.